لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
بمناسبة انعقاد قمة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير لعام 2025، وجه قداسة البابا ليون الرابع عشر رسالة إلى المشاركين، حمل التوقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. كتب فيها: باسم قداسة البابا ليون الرابع عشر، أود أن أوجه أطيب التحيات إلى جميع المشاركين في قمة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير لعام 2025 التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى وبالاشتراك مع الحكومة السويسرية. وإذ تتزامن هذه القمة مع الذكرى 60 بعد 100 لتأسيس الاتحاد، يسرني أن أهنئ جميع الأعضاء والموظفين على ما يبذلونه من عمل دؤوب وجهود متواصلة لتعزيز التعاون العالمي من أجل إيصال فوائد تكنولوجيا الاتصال إلى الناس في جميع أنحاء العالم. إن ربط العائلة البشرية من خلال وسائل الاتصال، سواء التلغرافية أو الإذاعية أو الهاتفية أو الرقمية أو الفضائية، يبقى تحديا كبيرا، لا سيما في المناطق الريفية وذات الدخل المنخفض، حيث لا يزال حوالي 2.6 مليار شخص محرومين من الوصول إلى تقنيات الاتصال. تابع الكاردينال بارولين يقول إن البشرية تقف اليوم على مفترق طرق أمام الإمكانات الهائلة التي أطلقتها الثورة الرقمية بقيادة الذكاء الاصطناعي. لقد أصبح تأثير هذه الثورة واسع النطاق، إذ غير مجالات عدة من التعليم والعمل والفن إلى الرعاية الصحية والإدارة والقطاع العسكري والاتصالات. وهذا التحول الجذري يستدعي مسؤولية وتمييزا أخلاقيا لضمان أن يتم تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه في سبيل الخير العام، وأن يكون وسيلة لبناء جسور الحوار وتعزيز الأخوة، مع الحرص على أن يخدم مصالح البشرية جمعاء. ومع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي ليصبح قادرا على التكيف الذاتي واتخاذ قرارات تقنية استنادا إلى الخوارزميات، يصبح من الضروري النظر في تبعاته الأنثروبولوجية والأخلاقية والقيم المعنية والواجبات والأطر القانونية اللازمة لحمايتها. فبالرغم من أن الذكاء الاصطناعي يستطيع محاكاة جوانب من التفكير البشري وأداء مهام معينة بسرعة وكفاءة مذهلتين، إلا أنه لا يستطيع أن يحاكي التمييز الأخلاقي ولا أن يقيم علاقات إنسانية أصيلة. أضاف الكاردينال بارولين يقول: لذلك ينبغي أن يسير تطوير هذا التقدم التكنولوجي جنبا إلى جنب مع الاحترام العميق للقيم الإنسانية والاجتماعية والقدرة على الحكم السليم بضمير هادئ والنمو في المسؤولية البشرية. وليس من قبيل الصدفة أن هذا العصر الذي يشهد ابتكارات عميقة قد دفع الكثيرين إلى التأمل فيما يعنيه أن يكون الإنسان إنسانا وفي دور البشرية في العالم. وبينما تبدأ مسؤولية الاستخدام الأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي من قبل الذين يطورونها ويديرونها ويشرفون عليها، فإن المستخدمين بدورهم يتحملون قسطا من هذه المسؤولية. لذلك يتطلب الذكاء الاصطناعي إدارة أخلاقية سليمة وأطرا تنظيمية تتمحور حول الشخص البشري، تتجاوز المعايير المجردة للمنفعة أو الكفاءة. وباختصار، يجب ألا نفقد أبدا البوصلة نحو الهدف المشترك، ألا وهو المساهمة في تحقيق ما سماه القديس أغسطينوس في كتابه مدينة الله بطمأنينة النظام Tranquilitas Ordinis، والعمل على بناء منظومة من العلاقات الاجتماعية أكثر إنسانية ومجتمعات عادلة وسلمية تخدم التنمية البشرية المتكاملة وخير العائلة البشرية بأسرها. وخلص الكاردينال بارولين إلى القول: وباسم قداسة البابا ليون الرابع عشر، أود أن أغتنم هذه المناسبة لأشجعكم على السعي نحو وضوح أخلاقي وإرساء إدارة منسقة محليا وعالميا للذكاء الاصطناعي ترتكز على الاعتراف المشترك بالكرامة المتأصلة في الإنسان وبحرياته الأساسية. هذا ويؤكد لكم الأب الأقدس قربه الروحي وصلاته من أجلكم في التزامكم بخدمة الخير العام. لقد حمل لنا الشهران الأولان من حبرية البابا لاون الرابع عشر صورا كثيرة ذاخرة بالمعاني. بعض هذه الصور سيبقى محفورا في الذاكرة الجماعية، مثل الدموع التي كاد يحبسها وهو واقف على شرفة البازيليك الفاتيكانية مساء الثامن من أيار مايو في أول بركة لمدينة روما والعالم بعد انتخابه، وهو ينظر إلى الحشود المبتهجة في ساحة القديس بطرس. لكن هناك صورة أخرى أقل شهرة تحمل ببساطة رؤية لمستقبل الكنيسة والعالم. البابا لاون جالس على الأرض إلى جانب طفلة من المركز الصيفي الفاتيكاني تستعرض أمامه رسمة. تشدنا الابتسامة التي ارتسمت على وجهي البابا والطفلة، فالبابا ينظر نحو عدسة المصور بينما الطفلة المسحورة بلحظة القرب هذه لا تلتفت إلى الكاميرا، بل تثبت نظراتها المشرقة على البابا لاون الرابع عشر. ما الذي يجعل هذه الصورة مهمة إلى هذا الحد؟ إنها تختصر برمزها مسارا ينبغي أن يسلكه الجميع، ولا سيما الذين بيدهم مصير العالم، أن ينزلوا إلى مستوى الأطفال، أن ينظروا إلى العالم بعيونهم. كم كانت لتتغير مجريات التاريخ لو امتلك كل منا الشجاعة لأن ينحني كما فعل يسوع عندما زجر التلاميذ الذين أرادوا إبعاد الأطفال المزعجين، وقال قوله الخالد: دعوا الأطفال يأتون إلي. كم نسمح اليوم للأطفال أن يقتربوا منا، وكم نبادر نحن للذهاب إليهم، إلى أولئك الأطفال المدموغين بالحرب، الجائعين بفعل أنانية الآخرين، المتألمين بجميع أشكال العنف. إن المنطق حتى قبل العاطفة يفرض على الكبار أن يحملوا الصغار، لكن الواقع المؤلم يظهر عكس ذلك. في حروب يقررها الكبار يكون الصغار أول من يدفع الثمن. ماذا كنا سنرى لو انحنينا إلى مستوى أطفال غزة وخاركيف وغوما وإلى أطفال أماكن كثيرة تمزقها النزاعات المسلحة؟ ربما لو فعلنا لتبدلت بعض الأمور. إذا أردنا أن نعلم السلام الحقيقي في هذا العالم، وإذا أردنا أن نخوض حربا حقيقية ضد الحرب، فعلينا أن نبدأ بالأطفال، هكذا قال غاندي. فلنتخيل للحظة لو أن أطفالا من جنسيات القوى العظمى جلسوا على مقاعد مجلس الأمن الدولي، كيف كانت لتتغير العلاقات الدولية؟ للأسف علينا أن نعترف بمرارة أن ثقافة الحرب تزرع فينا منذ نعومة أظافرنا كسم يتسرب إلى نفوسنا. وقد عبر برتولت بريشت عن ذلك بمرارة لافتة في قصيدة كتبها عشية الحرب العالمية الثانية: الأطفال يلعبون الحرب، من النادر أن يلعبوا السلام، لأن الكبار لا يفعلون سوى الحرب. لهذا ربما تكون الطريقة الوحيدة لتغيير مجرى التاريخ هي تلك التي تبدو للوهلة الأولى غير موقعية، أن ننحني، أن نتخلى عن قناعاتنا ومصالحنا كراشدين، ونضع أعيننا بل وقلوبنا أيضا في مستوى نظرات الأطفال المتواضعة. إن البابا لاون الذي عاش كمرسل وأسقف في البيرو لطالما انحنى ليكون إلى مستوى الأطفال. هناك العديد من الصور التي تشهد على ذلك، وها هو اليوم بعد أن أصبح أسقف روما لم يغير أسلوبه، كما أكدت لنا تلك اللقطة المؤثرة في المركز الصيفي الفاتيكاني في قاعة بولس السادس. وبالتالي علينا أن نصير صغارا لكي نجعل إنسانيتنا أرحب وأسمى. إنه درس نحن اليوم في أمس الحاجة إليه.
نشرت دائرة العلمانيين والعائلة والحياة بيانا صحفيا أمس الخميس العاشر من تموز يوليو، تزامنا وصدور رسالة قداسة البابا لاون الرابع عشر بمناسبة اليوم العالمي الخامس للأجداد والمسنين المرتقب الاحتفال به الأحد 27 من تموز يوليو حول موضوع طوبى لمن لم يخب رجاؤه، ويدخل في إطار الاحتفال بيوبيل الرجاء 2025. وتقدم دائرة العلمانيين والعائلة والحياة سلسلة اقتراحات للاحتفال باليوم العالمي للأجداد والمسنين. سلط البيان الصحفي الضوء على أن المسنين هم علامات رجاء، وتوقف عند كلمات البابا لاوون الرابع عشر في رسالته للمناسبة، مشيرا إلى أن الله يعلمنا أن الشيخوخة في عينيه هي زمن بركة ونعمة، وأن كبار السن هم بالنسبة له شهود الرجاء الأوائل. وتم الإعلان، وكما جاء في البيان الصحفي، عن توفير مجموعة أدوات رعوية بدءا من العاشر من تموز يوليو على الموقع الإلكتروني للدائرة الفاتيكانية في ضوء الاحتفال باليوم العالمي الخامس للأجداد والمسنين. كما وأشار البيان الصحفي إلى أن دائرة العلمانيين والعائلة والحياة تدعو جميع الأبرشيات والرعاية والجمعيات والجماعات الكنسية إلى الاحتفال باليوم العالمي الخامس للأجداد والمسنين، وذلك من خلال التركيز على فرح اللقاء المتجدد بين الأجيال. وتمت الإشارة أيضا إلى زيارة المسنين الذين يعيشون بمفردهم، مقدمين لهم رسالة الأب الأقداس. هذا وتجدر الإشارة إلى أن البابا فرانسيس، وفي كلمة وجهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي الأحد 31 من كانون الثاني يناير عام 2021، أعلن عن إنشاء اليوم العالمي للأجداد والمسنين والاحتفال به سنويا في الأحد الرابع من تموز يوليو، مع قرب الاحتفال بعيد القديسين يوكيم وحنا. وأشار البابا فرانسيس حينها إلى أن الأجداد هم حلقة الوصل بين الأجيال لكي ينقلوا للشباب خبرة الحياة والإيمان.
أقبل القصف العنيف الذي تعرضت له العاصمة الأوكرانية كييف في الليلة بين الأربعاء 9 و 15 من تموز يوليو، وذلك باستخدام روسيا للمسيرات والصواريخ الباليستية، أجرت إذاعة الفاتيكان مقابلة مع السفير البابوي في أوكرانيا رئيس الأساقفة فيسوالداس كولبوكاس للتعرف على الوضع بعد أن أسفر هذا الهجوم عن مزيد من الضحايا، كما وألحق الضرر بالسفارة البابوية أيضا. وتحدث رئيس الأساقفة في البداية عن زيادة الهجمات التي تتعرض لها كييف بشكل متواصل، وذلك سواء عددا أو قوة مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية. وتابع أن الليلة المذكورة قد شهدت تعرض العاصمة الأوكرانية إلى عشرات وعشرات من الصواريخ والمسيرات. وأضاف في هذا السياق أن ما يثير القلق هو ملاحظة أن المسيرات تستهدف الأحياء السكنية، وأكد رؤيته بعينيه وسمعه كيف كانت تطير المسيرات حول مقر السفارة البابوية ومساكن المنطقة. وقد تعرضت البناية الرئيسية للسفارة إلى تضرر جراء هذا القصف، وأيضا السقف ومرآب السيارات، هذا إلى جانب تضرر بنايات سكنية على بعد 70 وأخرى على بعد 90 مترا من السفارة. وأوضح السفير البابوي أنه لم تكن هناك إصابات بين الأشخاص، ولكنه من المقلق بدون شك أن نرى انفجارات على مسافات قريبة جدا. وعن الموقع الذي توجد فيه السفارة البابوية في العاصمة كييف، قال رئيس الأساقفة إنه حي كبير جدا واسمه شيفشينكيفسكي، وتوجد فيه سفارات كثيرة. وأضاف أن البيانات تشير إلى أن هذا هو الحي الذي تعرض لأكثر الهجمات على الإطلاق في أوكرانيا، هذا بالطبع إذا استثنينا ما تتعرض له المدن القريبة من جبهة القتال مثل زابوريجا وخاركيف، خيرسون، أوديسا وسومي. يأتي هذا الحي في كييف بالتالي عقب هذه المدن مباشرة في كل أوكرانيا من حيث عدد الصواريخ والمسيرات. وقال السفير البابوي لحظة إجراء المقابلة معه الخميس أنه لم يكن يعرف بعد عدد الضحايا، لأن هذه الأرقام تعرف في بعض الأحيان بعد يومين أو ثلاثة. وأضاف أنه يتم كل صباح في السفارة البابوية الصلاة على نية جميع الضحايا. هذا وأوضح رئيس الأساقفة أنه يتكرر ألا يتمكن العاملون في السفارة من الوصول إلى العمل في الموعد نظرا لعدم التمكن من التنقل بسبب ضرورة تنظيف الطرقات من الحطام. وأضاف أن كل هذا يدفعنا إلى الصلاة بشكل أكثر كثافة، سائلين الرب أن يهبنا هو عطية السلام إن كان البشر لا يتمكنون من بلوغه. وفي إجابته على سؤال حول صعوبة العمل عقب ليلة مثل هذه، قال السفير البابوي إن الطاقة تتضاءل بالطبع، وأضاف أن الراهبات في السفارة البابوية يتلقين حاليا زيارة من رئيستهن العامة بمرافقة بعض معاوناتها، وقد عانيناهن أيضا من ليلة بدون التمكن من النوم. وأوضح السفير البابوي من جهة أخرى أن السفارة كانت تستضيف في تلك الليلة أسقف اللاتين على أبرشيات كاميانتس بودولسكي، وقد تطايرت الشظايا خلال القصف المذكور لتصيب أجزاء قريبة من مسكنه هو شخصيا ومسكن الأسقف الضيف. وتبع أنه حين يسمع دوي الانفجارات بهذه القوة فلا يمكن النوم، وأضاف أنه قد تم النزول إلى الطوابق السفلى، حيث من الضروري أن يكون الجميع مستعدين لمغادرة المكان في حال اندلاع حريق في البناية. وأشار في هذا السياق إلى أنه من الخطير البقاء في الطوابق العليا للبنايات، ويحدث للسكان المدنيين الذين ينجون من القصف في هذه الطوابق ألا يتمكنوا من ترك البنايات في الوقت الضروري، وذلك لأن وقود المسيرات يحترق، هذا إلى جانب خطر موجات الانفجارات. وقال السفير البابوي أن في الأيام الأخيرة لا يمكن فتح النوافذ بسبب احتراق المدينة بكاملها، وتحترق المواد السامة لوقود الصواريخ والمسيرات، ويكون من الخطورة بشكل كبير لساعات من الزمن تنفس هواء المدينة. وفي حديثه عن تعرض العاصمة الأوكرانية للقصف، قال السفير البابوي إن القصف كان دائما أمرا متكررا منذ بداية الغزو الروسي، ولكن يمكن القول إن الهجمات كانت تحدث بين حين وآخر عامي 2023 و2024، فقد كانت كثافة القصف كبيرة في بداية الحرب في شباط فبراير وأذر مارس 2022، ثم الآن وتحديدا منذ نهاية شهر أيار مايو المنصرم، ما استمر طوال شهر حزيران يونيو وبداية الشهر الحالي. وأضاف رئيس الأساقفة أن هذا التزايد في عمليات القصف يشمل تكرار الاستهداف بالصواريخ والمسيرات بشكل أكثر عددا وقوة، وتحدث السفير البابوي هنا على سبيل المثال عن مسيرات تتواصل انفجاراتها لمدة 3 ساعات متتالية لتأتي بعد ذلك الصواريخ. وفي ختام المقابلة شدد السفير البابوي في أوكرانيا على أن ما يحدث حاليا يدفعنا إلى أن نطلب من الجميع الصلاة، وأعرب عن ثقته الكبيرة في صلواتنا، وأضاف أننا في هذه السنة اليوبيلية نوكل أنفسنا إلى رحمة الله. وهكذا دعا رئيس الأساقفة بسفالتاس كولبوكاس إلى الصلاة الجميع، وشدد على الحاجة إلى صلاة قوية من قبل الجميع، وضرورة أن نوحد جميعا صلواتنا ونكرر التضرع إلى الله كي يهبنا السلام. تم التعريف 4/9 من تموز يوليو في لقاء عقد في السفارة الإيطالية لدى الكرسي الرسولي بالدورة القادمة للقاء ريميني للصداقة بين الشعوب، والتي ستعقد من 22 حتى 27 من آب أغسطس القادم. وسيتمحور اللقاء هذا العام حول البناء حجرا تلو الآخر أمام قضايا حساسة مثل هشاشة الديمقراطية وتنامي الاستقطاب الاجتماعي وتمركز القوى الاقتصادية بيد قلة. وذلك حسب ما ذكر المشاركون في لقاء التعريف بالدورة الجديدة، ومن بينهم رئيس مؤسسة لقاء الصداقة بين الشعوب برنارد شولتز، والذي تحدث في مداخلته عن عيشنا اليوم عالما يزداد تعقيدا ويشهد عدم ثقة غالبا ما تنتج عن اعتقادنا بأننا لم نعد نفهم شيئا من التغيرات التي نمر بها والتي نعتبرها تهديدا. ووصل أن لقاء ريميني، وانطلاقا من الدعوة التي يوجهها إلى التعمق في المشاكل والإصغاء إلى الشهود، هو فسحة بناء للمجتمع المدني ونسج للحوار بين الأمم، وشدد على أن هذا الحوار يبدأ دائما من الأسفل، من الأوضاع الملموسة لحياة كل واحد منا حسب ما ذكر.
أنتم آتون من ضفاف البحر المتوسط، هذا البحر الذي يشع بالنور كما يغرق بالدموع. لقد أبحرتم حيث غرق كثير من الرجال والنساء بحثا عن مستقبل أفضل، وسرتم على أرصفة موانئ كثيرة حيث سمعتم أنينا موجعا، لكنكم أصغيتم أيضا لأناشيد التضامن. في هذا البحر الداخلي، بحر إنسانيتنا، يكتب اليوم فصل جديد من فصول الحوار بين الشعوب، بين الأديان وبين الأجيال. إن من أبرز الفقرات في الخطاب الذي ألقاه البطريرك المسكوني للقسطنطينية بارتولوموس يوم الأحد في 6 تموز/يوليو، خلال استقباله في الفنار عدد من المشاركين في مبادرة مد 25 بقيادة الكاردينال رئيس أساقفة مرسيليا جان مارك أفيلين. وفي كلمته للمؤمنين بعد القداس الإلهي الذي أقيم في كاتدرائية القديس جوارجيوس، توجه البطريرك بشكل خاص إلى الحجاج الفرنسيين، مشددا على أهمية الحوار كوسيلة لحل الخلافات وبناء السلام العالمي. وإلى الشباب الذين يجيبون مياه المتوسط، توجه بنداء قائلا: لا تخافوا من الحوار، لا تخشوا الآخر حتى إن صلى بطريقة مختلفة أو فهم الله بطريقة مغايرة، لأن في كل إنسان شرارة إلهية وحضورا سريا، لذلك الذي خلقنا على صورته ومثاله يبدأ الحوار بنظرة، بتصرف، بكلمة طيبة، حيث يصبح المسيح كلمة الله هو الرابط الذي يوحد كل شيء. يبدأ الحوار عندما نقبل أن نختبر الآخر كما هو. وأضاف: في عالم متوتر مطبوع بالحروب في أوكرانيا، في الأرض المقدسة، في الشرق الأوسط، في إفريقيا، تغدو شهادتكم كشباب مسيحيين أكثر قيمة من أي وقت مضى. منذ آذار مارس وحتى تشرين الأول أكتوبر، ينطلق نحو 200 شاب تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاما، من مختلف الجنسيات والثقافات والديانات، في رحلة على متن السفينة الشراعية بالإسبوار، انطلاقا من برشلونة وصولا إلى مرسيليا، مرورا ب30 ميناء، يشاركون في جلسات تنشئة حول ثقافة السلام، وينظمون مؤتمرات ومهرجانات في كل ميناء، يعيشون خبرة فريدة من اللقاء والإخوة، تسهم في بناء مستقبل المتوسط. تأتي هذه المبادرة استجابة لنداء البابا فرانسيس لبناء السلام في منطقة المتوسط، وتكمل روح لقاءات المتوسط التي انعقدت في باري 2020، فلورنسا 2022، مرسيليا 2023، وتيرانا 2024. وتشرف على هذه المبادرة برشية مرسيليا بقيادة الكاردينال أفيلين، الذي أوكله البابا بمهمة تعزيز السلام في حوض المتوسط بالتعاون مع جمعيتي مريم وبالإسبوار. خلال محطة إسطنبول، زار المشاركون كنيسة المخلص في شورا والدير الدومينيكاني، حيث استقبلهم الأب كلاوديو مونغ، أستاذ حوار الأديان المقيم في تركيا منذ 22 عاما. كما نظمت طاولة حوار حول الإيكولوجية المتكاملة في خدمة السلام، وأقيم احتفال ديني في كاتدرائية الأرمن الكاثوليك بحضور الكاردينال أفيلين. كما شملت الزيارات مسجد سليمان القانوني ومعالم رمزية أخرى في المدينة، على أن تستأنف الرحلة نحو اليونان. وفي كلمته شدد البطريرك بارتولوموس على أن الحوار ليس خيارا اختياريا، بل واجب إنجيلي، وليس ترفا مخصصا للاهوتيين، بل مسؤولية مسيحية مغروسة في صميم دعوتنا كمعمدين. كيف نستطيع أن نزعم محبتنا لله الذي لا نراه إن لم نحب إخوتنا وأخواتنا الذين نراهم؟ كما أشار البطريرك المسكوني أيضا إلى الحوار المثمر بين الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية، بدءا من اللقاء التاريخي بين البطريرك أثيناغوراس والبابا بولس السادس في القدس عام 1964، مرورا بلقاءاته مع البابا يوحنا بولس الثاني والبابا بنديكتوس السادس عشر والبابا فرانسيس والبابا لاوون الرابع عشر. وقال إن مستقبل المسيحية في هذا العالم المتشظي يعتمد على قدرتنا على السير معا والشهادة معا والخدمة معا. وختم بكلمات مؤثرة حول زيارة البابا فرانسيس إلى جزيرة ليسبوس في 16 من نيسان/أبريل/2016، حيث استقبله البطريرك الأرثوذكسي مع رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان إيرونيموس. وقال في ذلك اليوم: أعلننا معا أننا كقادة لكنائسنا متحدون بالرغبة في إحلال السلام والحرص على حل النزاعات عبر الحوار والمصالحة.
العائلة وعلامات الرجاء، عنوان دورة تنشئة للعاملين في رعوية العائلة والحياة، تنظمها اللجنة الفرعية الأسقفية للعائلة والحياة التابعة لمجلس أساقفة إسبانيا من 10 حتى 13 من تموز يوليو 2025 في مدريد. وكما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، يتضمن برنامج دورة التنشئة مداخلات عديدة، من بينها مداخلة للمطران خوسيه مازويلوس رئيس اللجنة الفرعية الأسقفية للعائلة والحياة، يقدم فيها مضمون دورة التنشئة هذه، ويسلط الضوء أيضا على مرسوم الدعوة إلى اليوبيل العادي لعام 2025 بعنوان Space Non Confundit، الرجاء لا يخيب، المأخوذ من رسالة القديس بولس إلى أهل روما. كما وستتخلل دورة التنشئة مداخلات أخرى يتم فيها التأمل في مواضيع عديدة، من بينها مرافقة المسنين والمرضى. ويوم الأحد 13 من تموز يوليو، في ختام دورة تنشئة العاملين في رعوية العائلة والحياة، سيتم تسليط الضوء على الرسالة العامة بعنوان ديلكسيت نوس، لقد أحبنا، حول قلب يسوع الأقداس، والصادرة في 24 من شهر تشرين الأول أكتوبر عام 2024. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.